الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الإقرار. إلى أن قال: فصل. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني ونحوه، لا تلزمني ونحوه، كله علي ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت، لزمه الألف لأنه أقر به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. شرع رحمه الله في هذا الفصل، وهو في حكم ما إذا وصل بإقراره ما يسقطه أو يغيره أو يخالفه أو رجع عنه أو قيده بصفة أو قيده بمشيئة أو باستثناء أو بإضراب، أن يصل به ما يسقطه، كأن يقول: له علي ألف لكن ليس له علي شيء، أو ما يغيره، كأن يقول: له علي 10,000 ريال ثم يقول قرش، أو يخالفه بأن يقول: له علي ألف وليس له علي شيء، أو يقيده بصفة، كان يقول: له علي 100 كيلو من التمر الردي، قيده بصفة الرداء، أو يقيده بمشيئة فيقول: له علي 1,000 إن شاء الله، أو يقيده باستثناء كأن يقول: له علي 1,000 إلا 900، أو يقيده بإضراب كأن يقول: له علي 1,000 بل ريال، يضرب عن الأول ويعرض عنه ويأتي بمبلغ آخر، أو يرجع عنه، يقر ثم يرجع. فما هو الحكم؟ هذا هو الذي سيذكره المصنف رحمه الله، أو يذكر جله في هذا الفصل، وهو متعلق بالرجوع أو ما يشبه الرجوع. والرجوع عن الإقرار له حالتان: الأولى أن يرجع عن إقراره بما يوجب حدا لله تعالى، يدرأ بالشبهات فهذا الرجوع يقبل منه ويدرى عنه الحد بالشبهة، وهذا باتفاق أهل العلم. وتقدم معنا في درس الأشباه والنظائر إحدى القواعد الأربعين الكلية: الحدود تسقط بالشبهات. فإذا أقر ثم رجع صار رجوع هذا شبهة فيدرى عنه الحد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذهب الصحابة بماعز ليرجموه، قال جابر: فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. قال عليه الصلاة والسلام: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني فرجع عن إقراره رضي الله عنه وأرضاه. ويستوي عند الجمهور سواء كان رجوعه بعد الشروع في الحد أو قبله، خلافا لبعض المالكية حيث منعوا من قبول الرجوع بعد الشروع في الحد. هذه الحالة الأولى، وهي التي يقبل فيها رجوع المقر إذا أقر بالزنا ثم رجع. الحالة الثانية أن يقر بحق لآدم، أو بحق لله مالي، بحق لآدم سواء كان ماليا كان يقول له علي 1000 ريال، أو بحق غير مالي كأن يقر أنه قذفه، فحد القذف حق للمقذوف فلا يقبل الرجوع، أو يقر بحق لله عز وجل مالي كأن يسأل هل وجبت في مالك هذا الزكاة عنده غنم، قال نعم فلا يقبل الرجوع، أو يقر بكفارة لله عز وجل بكفارة وقاع في نهار رمضان أو بكفارة قتل خطأ ونحو ذلك، فهذا لا يقبل رجوعه بلا خلاف كما قاله الموفق رحمه الله وأيضا الشارح شارح المقنع. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المقدمة حول الرجوع في الإقرار. ومما هو قريب من الرجوع أن يصل الإقرار بما يشبه الرجوع، وهو الذي شرع فيه المصنف رحمه الله، وهذا البحث يحتاجه القضاة ويحتاجه المفتي ويحتاجه المكلف إذا أراد أن يبرئ ذمته. فقال رحمه الله: إذا وصل بإقراره، وصل من الوصل لا من الوصول، إذا وصل بإقراره ما يسقطه، ثم مثل مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني، وصل بالإقرار قوله لا تلزمني ونحو هذا القول، كأن يقول له علي 1000 قبضها مني أو استوفاها، فيلزمه الإقرار ويلزمه أن يدفع 1000، إلا أن يأتي ببين أنه أقبض صاحب الحق، لأن الحق ثبت بإقراره، فإذا وصل به ما يلغيه لا يقبل منه إلا ببينه. قال: ونحوه كله علي 1000 من ثمن خمر، أقر بال1000 لكن ادعى أنها ثمن للخمر، إذا اشترى خمرا فالبيع باطل فاسد، لا يترتب عليه حكم من أحكام البيع، فلا يستحق البائع الثمن ولا يستحق البائع ضمان الخمر لو تلف، لأنه لا قيمة له، أو قال له علي 1000 ثمن خنزير، فالحكم كذلك. هذا هو المشهور في المذهب. على أن الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع قال: يمكن أن يقر بثمن خمر تاب من بيعه فيأخذ حقه، حتى ولو تاب، حتى لو تاب فلا يستحق ثمن الخمر ولا ثمن الكلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبضه كما في الصحيح. أو قال له علي 1000 مضاربة، أقر بال1000 لكن وصل بالإقرار قوله مضاربة، يعني أخذتها منه مضاربة، ماذا يستفيد من هذا الوصل؟ يستفيد أنه إذا قال مضاربة فهو عامل لا يضمن، لا يضمن، يقول له علي 1000 مضاربة لكنها ضاعت أو خسرت، ولذا قيدها المصنف بقوله تلفت، يعني أخذتها 1000 مضاربة وتلفت، أو أخذتها وديعة وتلفت. وهنا يفرق طالب العلم بين لفظين، أن يقول أخذتها مضاربة هنا يثبت الحق ويؤخذ بإقراره ويلزم، لأنه أقر أنه أخذها وديعة ولم يدعي التلف، لو تنبه وادعى تلفا سقط الإقرار عنده. أما إذا وصل بإقراره دعوى التلف فلا يقبل منه، لا يقبل منه، قال له علي 1000 مضاربة أو 1000 وديعة تلفت، يلزم بالإقرار، إلا أن يأتي ببينة على التلف أنها كانت وديعة وتلفت. لو قال وديعة فقط قبل رجوعه لو رجع، أو ادعى التلف فيما بعد، لو ادعى التلف فيما بعد فالقول قوله، لأنه مؤتمن، المودع مؤتمن، والعامل في المضاربة مؤتمن فمصدق. أما إذا وصل بالإقرار دعوى التلف هذه تهمة، يلزمه أن يأتي ببينه، وإلا لزمه ما أقر به. قال لزمه الألف، هذا جواب الشرط. أين الشرط في قوله؟ هناك أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. أداة الشرط في البداية إذا وصل هذا فعل الشرط، جوابه لزمه الألف. إذا وصل بإقراره ما يسقطه لزمه الألف، لزمه ما أقر به. قال لماذا؟ قال لأنه أقر به، أقر بالألف وادعى منافيا، قال أخذت ألف وديعة لكنها تلفت، فيؤخذ بإقراره لأن التلف لم يثبت. ثبت الحق، ثبت الألف، وهناك شك في دعوى التلف أو دعوى عدم اللزوم أو دعوى أنه ردها، قال أخذت منه ألف لكن رددتها، الآن أخذه ثبت بيقين بالإقرار، ردها يحتاج إلى بينة مشكوك فيه، فإما إن يأتي ببينة أنه ردها وإلا لزمته. قال ودع منافيا ولم يثبت، يعني هذا المنافي لو ثبت قبل منه وبرئ، فلم يقبل منه، لم يقبل منه لتناقض كلامه، فقوله له عليه ألف لكن رددتها هذا تناقض. هذا هو ما نص عليه المصنف رحمه الله. هناك من أهل العلم من قال لا، هو مصدق ما دام وصل النفي بالإثبات فيقبل هذا الرجوع، إلا أن يأتي المدعي ببينة، إلا أن يأتي المدعي ببينة. لكن الظاهر والله أعلم أن ثبوت الحق حصل بالإقرار، والوفاء أو الإرجاع أو التسديد أو الإقباض مشكوك فيه، واليقين لا يزال بالشك إلا أن يأتي ببينة. نعم.
وإن قال له علي ألف وقضيته أو برئت منه، أو قال كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه، فقوله أي قول المقر بيمينه ولا يكون مقرا.
نعم. وإن قال له علي ألف، أقر، هذا إقرار. وقضيته، قوله وقضيته ماذا يسمى عند القاضي؟ قال له علي ألف ثم قال وقضيته، فقوله له علي ألف هذا إقرار، قوله وقضيته هذه إيش؟ دعوة، دعوة تحتاج إلى بينة. أو برئت منه، أو قال كان له علي كذا، كان في الماضي، وقضيته أو برئت منه. هنا قال المصنف فقوله، ذكرنا غير مرة إذا قال العلماء القول قول فلان يعني خصمه هو المطالب بالبينة، خصمه يطالب بالبينة، فإذا لم يأتي خصمه ببينة يحلف هو ويبرأ، هذا معنى القول قوله، لا أنه يصدق ويؤخذ بكلامه. فهنا المصنف اختار أنه لو قال، لو وصل بإقراره دعوى القضاء والبراءة، دعوى القضاء والبراءة بخلاف المثال الأول الذي تقدم، المثال الأول نفى اللزوم، قال عليه علي ألف لكن لا تلزمني، أو أخذتها مضاربة أو وديعة، فهنا لا يقبل قوله، يلزمه الألف إلا أن يأتي ببينه. هنا العكس، قال له علي ألف لكن قضيته، لكن قضيته، فالمصنف قال القول قوله، وخصمه المدعي يلزمه أن يأتي ببينة ليأخذ ما ادعاه عليه. وهذه هذا القول من المفردات، فإن جماهير أهل العلم قالوا لا يقبل قوله، هذه المسألة كالتي قبلها تناقض ما تقدم، هي تشبه ما تقدم، فثبت الحق بيقين لا يزول هذا اليقين بالشك حتى يأتي هو ببين أنه قضى أو وفى. فهذه المسألة يعني يتعارض فيها أصلان، ومر معنا أيضا في درس القواعد تعارض الأصلين وتعارض الظاهرين، تعارض الأصل والظاهر. فهنا أصلان، الأصل حينما قال له علي ألف ثبت الألف بيقين صار، فالأصل هنا عدم الإرجاع والقضاء، ثبت الألف، رجوع الألف لصاحبه مشكوك فيه، فالأصل عدم التسديد عدم القضاء. لكن هناك أصل ثاني وهو أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فالذي يطالب الألف مدعي، والذي يقول قضيته مدعى عليه، فالأصل براءته. فأي الأصلين يقدم؟ فجماهير أهل العلم قالوا أي يقدم الأصل المدعي، فيكون القول قوله، فالأصل عدم التسديد يطالب به المقر إلا أن يأتي ببينه. هذا إن أقر، لكن لو ادعى عليه ولم يقر فهذا بحث آخر، سيطالب المدعي بالبينة. قال فقوله أي قول المقر، هذا ما نص عليه في المذهب في غير ما كتاب، لكن قال أبو الخطاب رحمه الله يكون مقرا مدعيا القضاء فيلزمه البينة، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقضى واستحق، وهذا قول الجماهير، هذا قول أكثر أهل العلم، يعني خلاف ما ذكره المصنف، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
أي قول المقر بيمينه ولا يكون مقرا، فإذا حلف خلي سبيله.
فإذا حلف يعني القول قوله، المدعي يدعي عليه ألف، فهو قال لك علي ألف لكن قضيتها، فالمدعي يأتي ببينة أنه ما قضاها، أو يحلف المدعى عليه الذي أقر بها لكنه ادعى القضاء ويخلى سبيله. لماذا؟
لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها.
رفع ما أثبته يعني ما أقر به بدعوى القضاء متصلا به، فقال له ألف لكن قضيتها، ثم استثنى المصنف رحمه الله حالتين وافق فيها قول الجماهير، قالوا يكون قول المدعي هو المقدم لا قول المقر الذي وصل بإقراره ما يرفعه، فقال ما لم
تكن عليه بينة فيعمل بها.
قال إن جاء المدعي ببينة فالعمل بها، يعني تشهد أن عليه كذا وأنه لم يقضي بعد، فلا يقبل قوله قضيته مع وجود شاهدي عدل المدعي، لكن لو جاءه أيضا بشاهدي عدل أنه قضى وسدد الدين الذي عليه، هنا تتعارض البينات، والقاضي يبحث عن مرجح أو يتحالف، يحلف هذا ويحلف هذا وتبطل الدعوة. هذه الحالة المستثناة عند المصنف التي يوافقون فيها أكثر أهل العلم على أن المدعي إن جاء ببينة فلا ينفع المقر أن يقول قضيت أو سددت. الحالة الثانية
أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما،
فلا
يقبل قوله في الدفع أو البراءة
إلا ببينة. هذا باتفاق الفقهاء، إن ذكر سبب الحق قال له علي ألف غصبتها منه، هنا الألف المغصوبة ثبتت في ذمته بيقين، لو قال له علي ألف غصبتها لكن رددتها له فالرد إيش؟ مشكوك فيه، يأتي ببينة أنه رد أو يلزم بدفع الألف، فلا يكون القول قوله هنا لأنه ذكر سبب ثبوت الحق، فقال له علي ألف غصبتها، أو له علي ألف ثمن سيارة أو ثمن جوال أخذته منه، فبين سبب الحق، فتأكدنا باليقين أن الألف ثبتت في ذمته، رجوعها إلى صاحبها مشكوك فيه، اليقين لا يزال بالشك إلا أن يأتي ببينة ترفع هذا الشك. قال فلا يقبل قوله، هذا باتفاق الفقهاء، في الدفع أو البراء إلا ببينة، لا يكفي أن يحلف كما قال قبل، يحلف ويخلي سبيله، هنا لا بد أن يأتي ببينة. فالقاضي يميز بين هذه الأقوال عند تحرير الدعوة. لماذا لا بد من بينة؟ قال
لاعترافه بما يوجب الحق عليه.
نعم، اعترف بما يوجب الحق عليه من عقد أو غصب أو غيرهما، أو عارية لو أخذها عارية ثم أنكرها. نعم، هنا انتهى من مسألة الوصل، أن يصل بإقراره ما يخالفه أو قد يسقطه. شرع في ما ذكرنا من الاستثناء، شرع في ذكر الاستثناء أن يصل بإقراره استثناء. قال
ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار.
إذا استثنى قال له علي ألف إلا 10 ريالات، هذا الاستثناء يصح باتفاق الفقهاء. له علي ألف إلا 500، هنا استثنى كم؟ النصف. له علي ألف إلا 900، هذا استثنى الأكثر. له علي ألف إلا 1000، هنا استثنى الكل. فهذه 4 حوالي الاستثناء من العدد، والاستثناء يكون من جنس من العدد، من جنسه أو من غير جنسه، على التفصيل سيأتي إن شاء الله. فهذه 4 مراتب. إذا استثنى الأقل كما قلنا، كان يقول كله علي 100 إلا ريال أو إلا 5، هذا الاستثناء يصح باتفاق أهل العلم. فإذا قال له علي 100 إلا 10 لا يلزمه إلا 90. المرتبة الثانية أن يستثني الأكثر، فيقول له علي 100 إلا 90، فأكثر أهل العلم قالوا لا يلزمه إلا 10، هذا استثناء صحيح. المذهب عندنا لا يجوزون هذا الاستثناء، لأنه ليس معهودا في لغة العرب أن يستثنوا الأكثر، ليس معهودا في لغتهم. الجمهور قالوا هذا الاستثناء ورد في القرآن، فإن الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر من المهتدين. ما رأيكم في هذا الحجة؟ فجاز استثناء الأكثر من العدد. الحنابلة قالوا لا نسلم بهذا الاستثناء. لماذا؟ قالوا لأن المهتدين أكثر من الغاوين إذا عددنا الملائكة، فإن قوله إن عبادي يدخل فيهم الملائكة، يدخل فيهم الملائكة، وعلى هذا يكون الاستثناء من الأقل. ونبقى على أصل المعهود في كلام العرب أنهم لا يستثنون الأكثر، وإنما يستثنون النصف فأقل. والذي يظهر الله أعلم أنه يمكن استثناء الأكثر، والله أعلم على قول الجمهور. المرتبة الرابعة أن يستثني النصف فيصح الاستثناء اتفاقا، وهو الذي مثل به، قال النصف فأقل. النصف فأقل محل اتفاق بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، كله علي 100 إلا 50، له علي 100 إلا 10، هذا نصف أو أقل، فيلزم بما بإقراره ويؤخذ به، ويؤخذ به. والاستثناء يعني في الأقل وارد في 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 مثل قوله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين. الخطايا كثيرة، كل من أدى خطا، استثنى الأقل وهو الدين. هذا الاستثناء من الجنس، هناك استثناء آخر من غير الجنس نذكره بعد قليل. قال: ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار. ثم مثل:
فله علي عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة.
اتفاقا. فله علي أي فلو قال له علي. وهذه المسألة تقدمت معنا في كتاب الطلاق فيما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، الاثنتان أكثر العدد، فعند الجمهور كم تطلق؟ واحدة، لأنه يصح استثناء الأكثر عندهم. عند الحنابلة تقع ثلاث، لا يصح هذا الاستثناء، تطلق ثلاثا وتبين منه. قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هذا الاستثناء عندنا لا يصح، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا وبانت منه. عند الجمهور قالوا: لا، يصح استثناء الأكثر إذا لا تطلق إلا واحدة، لأنه استثنى اثنتين. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتطلق عند الجميع كم؟ تطلق طلقتين فقط. هذه نظيرة تلك. نعم.
وله هذه الدار ولي هذا البيت يصح ويقبل ولو كان أكثرها.
هنا يقول يصح ولو كان أكثر، استثنى الأكثر، لكن هنا ليس الاستثناء من عدد، البحث الذي تقدم في استثناء المعدود. أما لو استثنى غير المعدود قال له هذه الدار ولي هذا البيت، البيت مثل الغرفة، مثل له هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ولو كان البيت الذي استثناه هو أكثر الدار. قد يكون البيت الذي استثنى هو أكثر الدار، لكن هذا ليس من معدود، فهنا الحنابلة يقول ولو كان أكثرها، ولو إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. هذا الاستثناء من جنس لكن من غير المعدود، من غير المعدود. هناك استثناء من غير الجنس، كأن يقول له علي ألف دولار إلا مئة ريال، فهل يصح هذا؟ أو له علي ألف دينار إلا مئة درهم. هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد. وعلى القول بصحة هذا الاستثناء فإنه ينظر في سعر الصرف يوم الإقرار، كم سعر الصرف الريالات بالدولارات، تحسب المئة ريال كم تعادل من الدولارات، وتخصم من الألف الدولار التي أقر بها. هذا حالة في الاستثناءات إذا كان الإقرار بنقد. هناك حالة أن يكون الاستثناء من غير جنسه بالكلية، كأن يقول له علي ألف ريال إلا عشرة جوالات، له علي مئة ألف إلا سيارة، فهذا الاستثناء هل يصح؟ له علي ألف ريال إلا ثوب أو إلا جوال. فالإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح هذا الاستثناء لأن الجنس مختلف. والشافعي ومالك رحمة الله تعالى عليهما يصححون مثل هذا الاستثناء وينظرون في ثمن المستثنى. قال له علي مئة ألف إلا عشرة جوالات أو إلا سيارة، ينظر في قيمة السيارة التي استثنى وتخصم من مئة ألف ويلزم بالباقي. أبو حنيفة توسط بين المذهبين، قال إن كان ما أقر به مما له مثل فيصح الاستثناء كالمكيل والموزون والمعدود، هذه قد يكون لها المثل، أما ما لا مثل له فلا يصح استثناؤه. وهذا نظير ما تقدم معنا في درس اليوم في البخاري، في عند قول البخاري رحمه الله: باب استقراض الإبل، هل يجوز قرض الحيوان أو لا يجوز؟ الحنفية يمنعون لأن القرض أخذ مال على أن يرد مثله ولا مثل للحيوان، لا تتحقق المثلية، فلا يصحون قرض الحيوان ولا يصحون قرض الخبز لعدم ثبوت التماثل، ولحديث رواه ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. والصحيح أنه يمكن أن يتسامح في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض البعير ورد الرباعي كما هو معروف في الحديث الصحيح. على كل حال هذا يعني استطراد في ما يمكن أن يقال في الاستثناء، لأن بعض المقررين في مجلس القضاء قد يأتي بما قد يشوش على الدعوة حتى لا يثبت عليه الحق، فيقر بالمبلغ لأنه يعلم أن هناك بينة تشهد عليه بثبوت هذا المبلغ، فيصل بإقراره ما قد يشوش على القاضي بذكر سيارة أو ثياب أو جوالات، فيقول له علي 10,000 لكن أعطيته سيارتي، حتى تذهب هذه 10 أقر بها ولا يدفعها للمدعي، والقاضي له نظر في كل دعوة. نعم.
وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة.
شرع في أمر جديد وهو ما لو حصل بين ما يصل به إقراره سكوت أو وصل به ما وصفا قد يغير في قيمة ما أقر به، قال له علي 100 ثم سكت ثم قال زيوفا، 100 من الدنانير أو الدراهم قد تكون مزيفة مطلية بالزيبق في القديم، هذه قيمتها تقل، لو قال له علي 100 زيوفا مباشرة لا يثبت في قيمته إلا 100 من المزيف، لكن إذا سكت فلا يخلو، إما أن يسكت لعلة ثم يصل كأن تأخذه بحة أثناء الكلام ثم يقول له علي 100 ثم ينحبس نطقه ثم يقول مزيفا، أو له كرتون تمر ثم يسكت ثم يقول رديء، فيقبل قوله هنا إذا كان لعلة، أما إذا سكت مع إمكان الكلام قال يمكنه الكلام يعني لا لعلة، لاحظ ألفاظ الفقهاء رحمه الله كل لفظ له معنى، كقول هناك في الوديعة تلفت فلا يترتب عليها حكم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا يلزمه 100 التي أقر بها جيدة، ويلغى قوله زيوفا لأنه سكت ثم زادها لا تقبل منه، إلا أن يأتي ببينة أن ما ثبت بذمته على هذا الوصف، أو له علي 100,000 لكنها مقصدة، إذا قال مقصدة يقبل قوله، لكن إذا سكت مع إمكان الكلام ثم قال مقصدة لا يقبل التأجيل، لأن التأجيل قد يضر بصاحب الدعوة، قال لازمته 100 جيدة لا مزيفة وحالة لا مؤجلة، لأنه زاد وصفا بعد سكوت، فسكوته هذا شبهة، لماذا؟ قال لأن
الإقرار حصل منه بالمئة مطلقا.
نعم.
فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا لزمه،
يعني استقر الحق عليه بقوله له علي 100 ثم رفعه بالأجل أو رفع التعجيل به بذكر الأجل، فإن جاء ببينة على الأجل وإلا لم يقبل منه، وتلزمه حالة وتلزمه جيدة. نعم.
وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي 100 مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله.
هنا وصل الأجل، قال له علي 100 مؤجلة مقصدة، فهل يصدق في قوله هذا ولا يسددها إلا مؤجلة مقصدة، أو يلزم بها حالة؟ هنا أيضا تعارض عند الفقهاء أصلان، الأصل براءة الذمة أنها لم تثبت عليه إلا مؤجلة، وهناك أصل آخر في الديون وهو عدم الأجل، الأصل عدم الأجل، فهو ادعى شيئا يخالف الأصل حينما قال له علي 100 مؤجلة أو مقصدة، ادعى شيئا يخالف الأصل، الأصل لا ننصرف عنه إلا بيقين، فمن قال هذا قال لا نثبت الأجل بل نطالبه بها حالة، والمذهب عندنا وهو قول الشافعي قالوا لا يصدق ما دام وصل ذكر الأجل بإقراره فقوله، لكن يحلف أنها مؤجلة. ولذا قال فأنكر المقر له، لو صدقه المقر له في ذكر الأجل لا إشكال، لكن لو أنكر فنقول القول قول المقر، لأن الأصل براءة ذمته، لأن الأصل براءة ذمته، لكن يحلف في دعوى الأجل أنها مقصدة ويسددها مقصدة. قال فقول المقر مع يمينه في تأجيله، لماذا؟
لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك.
أيوة، الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي في قول آخر له قالوا الأصل عدم الأجل، يلزمه حالة إلا أن جاء ببين أنها مقصدة، والقاضي ينظر في أقوال أهل العلم ويحكم بما أراه الله. نعم،
وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه.
نعم،
ولو قال له علي ألف مغشوشة أو سود لزمه كما أقر،
لأنه وصف الألف بالمغشوشة أو هي سود، هذا يغير في قيمتها في القديم، لزمه ما أقر على ما اختاره المصنف رحمه الله. نعم،
وإن أقر أنه وهب وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك.
هنا أيضا شرط وجواب، ولو أقر أداة شرط، جوابه فله ذلك. شرع في مسألة قد يقر بشيء ثم ينكر بعضه، ينكر بعضه، لو أقر أنه وهب أو أقبض المبيع أو أقر أنه رهن شيئا وأقبضه للمرتهن قال وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره، أقرت المرأة أنها قبضت الصداق أو أجرة بناء الجدار أو جعالة لرد آبق أو شارد، ثم بعد مدة بعد هذا الإقرار أنكر الإقبار أو القبض، يعني بالمثال ستتضح هذه الصورة، هذه امرأة مثلا في عقد النكاح عقد عليها زوجها بوجود الولي والشاهدين، قال العاقد كم المهر؟ قالوا 40,000، فالعاقد يسألها أخذت المهر؟ فيقول اكتب نعم، فأقرت أمام العاقد أنها قبضت المهر، بعد مدة ستأتي تطالب الزوج بالمهر، فإذا كان ممن لا يخاف الله سيقول أنت أقررتي عند العقد أنك استلمت المهر، هي أقرت صحيح لكن هل استلمت وأقبضت وقبضت؟ لا. هذا ثم أنكر الإقبار أو القبض فيما بعد. يحصل أيضا في البيع، ذكر هذا الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع أنه وقع في كتابة العدل، يعني في كتابة العدل يقول البائع لكاتب العدل قبضت الثمن، قال ويقول للمشتري وقفت على الأرض؟ قال وقفت عليها. للبائع هل قبضت الثمن؟ قال قبضت الثمن، وهو لم يقبضه بعد، ويسجل الصك باسم المشتري وهو لم يقبض الثمن بعد، لكن وثق في هذا. ثم هذا إن خاف الله أعطاه الثمن، إن أراد أن يستغل هذه الوثيقة أنكر. فما الحل؟ قال ثم أنكر المقر الإقباض أو الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار، يقول أنا تقول المرأة هي مقرة أنها قالت أمام العاقد قبضت الصداق لكنها في الحقيقة لم تقبضه، وإنما أرادت أن يمضي العقد وينتهي، أو قال البائع قبضت ثمن المبيع وهو لم يقبضه حقيقة، هذا معنى هذه الجملة. قال ولو أقر أنه وهب. كذلك في الهبة، قال أنا أقر أنني وهبت فلانا سيارتي، قلت سيارتي لك، أنا أقر بهذا، لكن ما أقبضته السيارة. لأن لماذا؟ لأن الهبة متى تلزم؟ بالقبض. فهو في عجلة قال وهبت سيارتي لك، ثم ندم أراد أن يرجع في هبته، هذا لا يجوز. الراجع في هبته، العائد في هبته كالكلب، لكن هو أراد. لو كان الرجوع هذا بعد قبض السيارة لا يمكنه الرجوع، لأن الهبة تلزم بالقبض. لو كان قبل القبض فله الرجوع مع الإثم. فهو يقول نعم أنا أقر أنني قلت سيارتي هبة لك، لكنني رجعت قبل أن أقبض، يحلف أنه قبضها مني. قال وسأل إحلاف خصمه، يعني فله أن يحلف خصمه ليستحق ما يدعي قبضه. قال فله ذلك، يعني يحلف الثاني على أنه وهب وقبض، أو باع منه وقبض، أو رهنه وقبض. كذلك في الرهن يقول صحيح أنا قلت سأعطيك الجوال رهن عندك، يعني اقترض إبراهيم المحمود 10,000، قال أعطني جوالك رهن عندي، قال أعطيك الجوال رهن لأجل أن أسددك. محمود ما أقبضه الجوال، جاء إبراهيم ليطالبه بالسداد، قال ما عندي. فأراد محمود أن يأخذ الجوال ليبيعه ليستوفي حقه، قال لا لن تأخذ جوالي، قال الجوال رهن عندي، أنت وافقت أن يكون الرهن عندي، قال صحيح أنا وافقت أعطيك الجوال رهن، لكن ما أقبضتك الجوال، والرهن لا يلزم إلا بالقبض، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لا بد أن يكون قبضه. فهو يقر بأنه قال سأسلم الجوال رهنا، لكنه ينكر أنه أقبضه. قال محمود لا، بل قبضت الجوال أنا، قال احلف أنك قبضته وبعه وخذ حقك منه، فله الحق أن يستحلفه فيحلف. إذا حلف، لو قال محمود لا ما أحلف نكلا، قال وسأل إحلاف خصمي على ذلك فله ذلك، أي تحليفه. فإن نكلا،
فإن نكل حلف هو وحكم له.
إذا نكل رفض محمود مثلا يحلف، حلف الذي يدعى عليه الرهن وحكم له،
لأن العادة جارية.
مثل هذه المسألة، لو قال نعم أقر أنني وهبته سيارتي لكن أكرهني، أو أقر أنني بعت عليه البيت لكن بالإكراه الملجئ، فأقر بالبيع لكنه ادعى الإكراه وسأل إحلافه، قال يحلف أنه ما أكرهني ويأخذ البيت ويتم البيع. لكن لو جاء ببينة أنه كان مكرها بطل العقد. بحث هنا ليس هناك بينة إلا مسألة الإقرار. نعم، هذه الفروع التي يذكرها الفقهاء، أكثر الفقهاء بلوا بالفتوى والقضاء، فالتفريعات هذه ناشئة عن استفتاء أو عن خصومة، ليست عبث منهم رحمه الله. ويمكن للقاضي اليوم أن تقع له ذات المسائل أو مسائل قريبة منها يفرع عليها ويخرج عليها. نعم،
لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. وإن باع شيئاً أو وهبه أو اعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله،
يعني يريد أن يبطل البيع أو يبطل الهبة أو يبطل العتق. باع السيارة ثم قال السيارة ليست لي، فيقال له ألم تبعها من فلان؟ قال بعتها، أقر أنني بعتها لكنها ليست لي. هذه دعوة منه. الأصل أن الإنسان لا يبيع إلا ما يملك، فما الحكم في حق هذا الذي يقول أنا صحيح بعت السيارة لكن السيارة كانت لي أخي، أو يهب شخصا جوالا ثم يقول لا الجوال ليس لي، الجوال جاري، يريد بهذا يقر بالهبة، يقول أنا أقر أنني وهبتك، لأنه لا يستطيع أن ينكرها، لكن يأتي بشيء ليبطل الهبة أو ليبطل البيع، أو يعتق العبد ثم يندم فيقول هذا العبد ليس لي، هذا لجاري أو لفلان، لأنه لا يجوز له أن يعتق عبد غيره، ولا أن يهب مال غيره، ولا أن يبيع مال غيره. فإذا فعل ذلك ما الحكم؟ الحكم لا ينفع هذا شيء، بل يضره، القاضي يعامله بنقيض قصده، فيمضي البيع ولا ينفسخ، ويلزم بتسليم العين المباعة، ويضمن ما أقر به لأخيه. نقول ما دمت تقر أن الجوال الذي بعت لأخيك تضمن له مثله، البيع هذا انتهى، لكن تدفع لأخي، تأتي لأخيك جوال، فإن تعذر المثل تأتي له بالقيمة. فإذا علم أن هذا الذي سيحصل لن يفعل. قال لم يقبل قوله، لماذا؟
لأنه إقرار على غيره،
ويقر على غيره، ويتخذ هذا وسيلة لإبطال العقود. هذا الأول، لا يقبل قوله. الحكم الثاني،
ولم ينفسخ البيع ولا غيره من الهبة والعتق.
نعم، طبعا إلا بشرط واحد، أن يصدقه المشتري أو الموهوب أو العبد، يصدقه أنه ليس له. نعم. والحكم الثالث،
ولزمته غرامته للمقر له، لأنه
للمقر له
لأنه فوته عليه
بالبيع أو الهبة أو العتق أو الوقف، فوته عليه بماذا؟ بإقراره بالبيع، يقول أنا بعته لكنه ليس لي، أنا بعته، هذا فوته على صاحبه. هذه حالة. بعضهم سيكون فقيها فيريد أن يتخلص من هذا الحكم، فماذا يفعل؟ يقول لا، حتى ما يضمنه للآخر، يقول لا، هو صحيح هو لأخي لكنني تملكته بعد، فيما بعد، حتى لا يغرم للمقر له. يقول صحيح هو ما كان لي حينما بعت، يريد إبطال البيع، لكني ملكته فيما بعد. قال المصنف: وإن قال لم يكن.
نعم. وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد البيع ونحوه، وأقام بينة بما قاله قبلت ببينته.
وإن لم يفعل لم تقبل مطلقا، إلا
أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو قال إنه قبض ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة.
يعني عند البيع أو عند الهبة قد يأتي بلفظ يدل على أنه كان مالكا له عند الهبة وعند البيع، فلو قال تشتري سيارتي هذه، فهذا إقرار منه بأن السيارة له، فبعد أن باعها منه رجع وقال ما كانت لي عند البيع، نقول لا، ظاهر لفظك يدل على أنها كانت لك، فدعواك أنها لم تكن لك لتبطل البيع لا تقبل، بخلاف ما لو قال تشتري هذه السيارة، فهذه السيارة تحتمل أنها له وتحتمل أنها لغيره. نعم،
لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا. نعم. ومن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو، أو قال هو لزيد بل لعمرو فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.
نعم، هذا الوصل بالإضراب، بل أداة إضراب، يقول غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو. ماذا يلزمه؟ العبد الذي أقر أنه غصبه من زيد يرجع لزيد. طيب، وعمر يضمن لعمر قيمة هذا العبد، لأن لفظه هذا تضمن إقرارين، إقرار لزيد وإقرار لعمر، وإضراب هذا لا يفيده. غصبت هذا العبد من زيد فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمر. هذا ما اختاره المصنف. شيخ الإسلام قال الإضراب هذا متصل، واستدراك على لفظه، فينفعه ويكون لمن أقر له به بعد، فيدفعه لعمرو ولا شيء لزيد. المصنف رحمه الله ذهب إلى هذا لأن الإقرار لزيد في قوله غصبته من زيد هذا ثبت الحق في ذمته لزيد. إذا جاء بمنافي يلزمه أن يأتي ببينه لهذا المنافي وإلا ضمنه. أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو، أو قال هو لزيد بل لعمرو فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو. هذا القول أيضا ينسب للجمهور. والقول الآخر الذي هو وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية، قال يفيده هذا الإضراب لأنه متصل وليس منفصل. هذا ما ذكره المصنف في هذا السياق، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. واستحضار هذه الفروع قد يكون في مشقة، لكن القاضي المفتي قد يرجع إلى هذا التأصيل الذي ذكره الفقهاء ليحكم بعلم في الدعاوى التي تكون بين الناس في نحو هذا الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. فهمت؟ موجود الأحد؟